أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاؤنا الثامن إن شاء الله تبارك وتعالى مع الجانب الثاني من التفسير، أي مع قصار السور. نحن فيه مع المعوذات، فرغنا بفضل الله تعالى من سورة الإخلاص في 6 محاضرات، ثم شرعنا في سورة الفلق في المحاضرة 7 وهذه 8، فهذا لقاؤنا الثامن إن شاء الله تعالى مع سورة الفلق. وكنت في اللقاء السابق تحدثت عن سورة الفلق ومعها سورة الناس فيما جمعهما من أحاديث، يعني على أنهما المعوذتان. فجل مناقب السورتين مشتركة، الفلق والناس. وبعد الحديث عن مناقب السورتين شرعت أفسر سورة الفلق تفسيرا بفضل الله تعالى يمكن أن يفي بالمقصود، لكن عودت إخواني وأخواتي على أنني أخذ زبدة ما في التفاسير. ولما كان هذا الذي ذكرته في تفسير سورة الفلق كان سردا من تفسير واحد، أردت أن آخذ خير ما في التفاسير، وإن كنت قد قلت لنا وقفة أخرى مع سورة الفلق فوائد أحكام، وأنا مع كلمتي إن شاء الله. لكن أرى قبل أن أذكر الفوائد والأحكام أن أكر على أهم التفاسير لآخذ منها بعض المقتطفات وأقتطف بعض الزهور فيما لم أذكره في المرة السابقة. من كتاب عون الرحمن في تفسير القرآن، هذه المرة ستكون لنا وقفات متتابعة مع عدد من التفاسير يمكن أن أشير إليها أو لا أشير. فعلى طريقتنا في الجمع في التفسير بين المجمل والمفصل، فنقول ذكر الواحدي في كتابه الوجيز في تفسير الكتاب العزيز سبب نزول سورة الفلق والناس، فقال رحمه الله تعالى: نزلت هذه السورة أي الفلق والتي بعدها لما سحر لبيد بن الأعصم اليهودي عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتكى شكوى شديدة فأعلمه الله بما سحر به وأين هو، فبعث من أتى به وكان وترا فيه 11 عقدة، فجعلوا كلما حلوا عقدة وجد راحة حتى حلوا العقد كلها، وأمره الله تعالى أن يتعوذ بهاتين السورتين وهما 11 آية على عدد العقد، 11 آية على عدد العقد. هذه معلومة نضيفها إلى ما سبق ذكره. في التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، وهو ميسر بالفعل على طريقة تفسير كلمات القرآن، قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد أعوذ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق، من شر جميع المخلوقات وأذاها، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل، وما فيه من الشرور والمؤذيات، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر الساحرات اللاتي ينفخن فيما يعقدن من عقد بقصد السحر، ومن شر حاسد إذا حسد، أي ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نعم وأراد زوالها عنهم إذا حسد. ومن التفسير الميسر لمجموعة من العلماء إلى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله. قال شرح الكلمات: أعوذ أستجير وأتحصن، الفلق أي الصبح، المعنى قل أعوذ برب الفلق، أنه لما سحر لبيد بن معصم اليهودي بالمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى المعوذتين فرقاه بهما جبريل فشفاه الله تعالى، ولذا فالسورتان مدنيتان. وقوله تعالى قل أعوذ رب الفلق، أي قل يا رسولنا أعوذ أي أستجير أتحصن برب الفلق وهو الله عز وجل، إذ هو فالق الإصباح وفالق الحب والنوى، ولا يقدر على ذلك إلا هو لعظيم قدرته وسعة علمه. ومن هدايات الآية وجوب التعوذ بالله والاستعادة بجنابه تعالى من كل مخوف لا يقدر المرء على دفعه لخفائه، لا يقدر المرء على دفعه لخفائه أو عدم القدرة عليه. من شر ما خلق، من حيوان وجماد، من شر ما خلق أي من شر ما خلق تعالى من الكائنات من حيوان مكلف كالإنسان وغير مكلف كسائر الحيوانات، ومن الجمادات أي من شر كل ذي شر منها ومن سائر المخلوقات، ومن شر غاسق إذا وقب أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب، إذ الظلام بدخول الليل أو بغياب القمر يكون مظنة خروج الحيات السامة والحيوانات المفترسة والجماعات المتلصصة للسطو والسرقة وابتغاء الشر والفساد، ومن شر النفاثات في العقد، من شر النفاثات في العقد، النفاثات أي السواحر التي ينفث في العقد أي التي يعقدونها، والمعنى تعوذ بالله برب الفلق من شر السواحر وهن النساء اللاتي ينفثن في كل عقدة يرقين عليها ويعقدونها، والنفث هو إخراج هواء من الفم بدون ريق، ولذا ورد من من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. ومن هدايات الآية وجوب التعوذ بالله والاستعاذة بجنابه تعالى من كل مخوف لا يقدر المرء على دفعه لخفائه أو عدم القدرة عليه، وتحريم النفس في العقد إذ هو من السحر، والسحر كفر، وحد الساحر ضربه بالسيف. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، حاسد إذا حسد أي أظهر حسده وأعمله، والمعنى تعوذ برب الفلق من شر حاسد أي من الناس إذا حسد أي أظهر حسده، فابتغاك بضر أو أرادك بشر أو طلبك بسوء بحسده لك، لأن الحسد زوال النعمة عن المحسود، وسواء أرادها أو لم يردها وهو شر الحسد. ومن هدايات الآية تحريم الحسد قطعيا، وهو داء خطير حمل ابن آدم على قتل أخيه، وحمل إخوة يوسف على الكيد له. والغبطة ليست من الحسد لحديث لا حسد إلا في اثنتين، إذ المراد بالحسد هنا الغبطة، تمني أن تكون مثل فلان في علم أو في مال، في علم تعلمه الناس أو حكمة تنشرها أو مال تنفقه في سبيل الله تعالى. وفي تفسير أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن قال الشنقيطي عليه سحائب الرحمة والرضوان: روى عن أبي بن كعب قال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أن جبريل عليه السلام قال له: قل أعوذ برب الفلق فقلتها، وقال: قل أعوذ برب الناس فقلتها، فنحن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم أثبتوهما في المصاحف، مصاحف الأئمة يعني جمع مصحف الإمام، ونفذوها سائر الآفاق عدا عن ابن مسعود الذي كان يراهما معوذتين، يراهما من الرقية يعني كأنهما ليستا سورتين من القرآن. وفي هذا يعني أخطأ ابن مسعود أو تأول، وهو مردود عليه في هذا. وروي عن الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهما في الصلاة، وفي رواية كانت صلاة المغرب، كما قرأ في المغرب بالمعوذتين، قرأ بالكافرون والإخلاص، وقرأ بالبينة والزلزلة، وقرأ فيها بالدخان، وقرأ فيها بالمرسلات، وقرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالأعراف يعني. ولذلك حتى يقال هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب لم يكن ثابتا من الطوال أو من المئين أو من المثاني أو من المفصل. فهذه الروايات تثبت أنهما قرآن، مما ينفي أي خلاف بعد ذلك في إثباتهما. وقد اعتذر القرطبي عن ابن مسعود رضي الله عنه بأنه لم يسمعهما من النبي عليه الصلاة والسلام على أنهما قرآن، وسمعهما فظنهما أنهما دعاء من الأدعية كقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولما بلغه إثباته مع الرسول الله عليه الصلاة والسلام رجع إلى ما عليه الجمهور. ومن الجدير بالذكر التنويه عن ارتباطهما بسورة الإخلاص قبلهما، وهو أنه سبحانه وتعالى لما ذكر أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، والصمد من معانيه التي تصمد الخلائق إليه في حاجاتهم، جاء في هاتين السورتين توجيه العباد إلى من يستعيذون ويلوذون به، وهو الله الصمد سبحانه، فهو وحده الذي يعيذهم ويحفظهم، وهو الذي يلجؤون إليه سبحانه. قل أعوذ برب الفلق تعادل الاستعاذة بالخالق مما خلق، لأن كل منغلق عن غيره إلا الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد. والثانية بعدها قل أعوذ برب الناس إله الناس، وسيأتي بيانه في حينه إن شاء الله تعالى. ختم المصحف الشريف بهاتين السورتين الكريمتين والمقارنة بينهما لبيان عظم منزلتهما. لبيان عظم منزلتهما. وقد ذكر العلماء مباحث أفردوها لهاتين السورتين كما أفردوا مباحث لإفراد الله عز وجل بالعبادة. قيل إنه لما صرح تعالى بخالص التوحيد في سورة الإخلاص، وهي معركة الإيمان والشرك ومثار الخلاف والخصومة بين الناس، ومثار الخلاف والخصومة بين النبي عليه الصلاة والسلام وأعدائه، أمر صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ من شرور الخلق فلا يضره. قال الشيخ في التفسير قل أعوذ رب الفلق، قال أبو حيان وغيره الفلق فعل بمعنى مفعول أي مفلوق، واختلف في المراد بذلك، فقيل إنه الصبح يتفلق عنه الليل، وقيل الحب والنوى، وقيل هو جب في جهنم نعوذ بالله. قال بعض المفسرين كل ما فلقه الله عن غيره كالليل عن الصبح، والحب والنوى عن النبت، والأرض عن النبات، والجبال عن العون، والأرحام عن الأولاد، والسحاب عن المطر. وقال ابن جرير إن الله أطلق ولم يقيد، فتطلق كذلك كما أطلق. والذي يظهر أن كل الأقوال ما عدا القول بأنه جب في جهنم من قبيل اختلاف التنوع، وأنها أمثلة وأنها كلها محتملة. قال ابن جرير فهي على الإطلاق. أما القول بأنه جب في جهنم فلم يثبت فيه نص، وليست فيه آية مشاهدة يحال عليها للدلالة على قدرة الله تعالى كما في الأشياء الأخرى المشاهدة، والذي يشهد له القرآن هو الأول كما جاء النص الصريح في الصبح والحب والنوى في قوله تعالى إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وكلها آيات دالة على قدرة الله. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي وأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. والفلق بمعنى الصبح معروف في كلام العرب، وعليه قول الشاعر يا ليلة لم أنمها بت مرتقبا أرعى النجوم إلى أن قدر الفلق. وقول الآخر مثله وفيه إلى أن نور الفلق بدل قدر أو قدر. والواقع أنه في قوة الإقسام برب الكون كله يتفلق بعضه عن بعض. من شر ما خلق وهذا عام وهو على عمومه، حتى قال الحسن إن إبليس وجهنم مما خلق. وللمعتزلة في هذه الآية كلام حول خلق أفعال العباد وأن الله لا يخلق الشر، وقالوا كيف يخلقه ويقدره ثم يأمر بالاستعاذة به سبحانه مما خلقه وقدره. وأجيب من أهل السنة بأنه لا مانع من ذلك كما في قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، وقد قال تعالى الله خالق كل شيء وقد تقدم كلام للعلماء في هذه المسألة في مناظرة الإسفرائيني مع الجبائي في القدر يعني في كتب العقيدة. ومعلوم أن المخلوق لا يتأتى منه شيء قط إلا بمشيئة الخالق، وهو قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن شر غاسق إذا وقب، الغاسق قيل الليل لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ووقب أي دخل، وعليه قول الشاعر إن هذا الليل قد غسق واشتكيت الهم والأرق. وقول الآخر يا طيف هند قد أبقيت لي أرق إذا جئتنا طارقا والليل قد غسق. قال القرطبي وهذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وقيل إن الغاسق القمر إذا كان في آخر الشهر، لحديث عائشة عند الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها تعوذي من هذا فإنه الغاسق إذا وقب أي القمر. وقال هذا القول وقائل هذا القول يقول إنه أنسب لما يجيء بعده من السحر، لأنه أكثر ما يكون عندهم في آخر الشهر، أو ربما أراد لما يجيء بعده من السحر لأنه أكثر ما يكون عندهم في آخر الشهر. ونقل القرطبي عن ثعلب عن ابن العراب أن أهل الريب يتحينون وجبة القمر أي سقوطه وغيوبته أو غيبوبته. طيب، وأنشد قول الشاعر أراحني الله من أشياء أكرهها منها العجوز ومنها الكلب والقمر، هذا يبوح وهذا يستضاء به وهذا طمرز قوامة السحر، قوامة السحر. والطمرز الناقة المسنة والمرأة الغليظة. والصحيح الأول الذي هو الليل بشهادة القرآن، والثاني تابع له لأن القمر في ظهوره واختفائه مرتبط بالليل، فهو بعض ما يكون في الليل، وفي الليل تنتشر الشياطين وأهل الفساد من الإنسان والحيوان، ويقل فيه المغيث إلا الله. وفي الحديث أطفئ السرجة فإن الفويسقة تضرم على الناس بيوتهم ليلا، فويسقة أي الفأرة. ومن شر النفاثات في العقد، المراد به السحرة قطعا، سواء كان النفث من النساء كما هو ظاهر اللفظ، أو من الرجال على معنى الجماعات، أو النفوس الشريرة فتشمل النوعين. وأجمع المفسرون أنها نزلت في لبيد بن الأعصم لما سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه جبريل عليه السلام فأخبره. وللعلماء مباحث في السحر وأقسامه وأحكامه، لها آيات تذكر عندها ويمكن أن تأخذ جانبا من التفصيل أكثر وأكثر، في مثل قوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى مثلا، أو آيات الأعراف أو يونس، وهذه آية طه. وهناك مبحث للسحر وأقسامه وأحكامه للشيخ الشنقيطي رحمه الله، تكلم فيها عدا عن مسألة واحدة وهي حكم ما لو قتل أو أتلف شيئا بسحر فما يكون حكمه، ونوردها موجزة. ذكر ابن قدامة في المغني رحمه الله النوع السادس من أنواع القتل أن يقتله بسحر يقتل غالبا فيلزمه القود، وإن كان مما لا يقتل غالبا ففيه الدية. وذكر النووي في المنهاج شرح مغني المحتاج للشافعية التنبيه على أنه يقتل كذلك، وذكر مثله ابن حجر في الفتح أن الساحر يقتل إذا قتل بسحره. تنبيه: يقع تأثير السحر على الحيوان كما يقع على الإنسان. قال أبو حيان: أخبرني من رأى في بعض الصحارى أو بعض الصحراء عند البعض خيط أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان، جمع فصيل، فصلان جمع فصيل، فمنعت من رضاع أمهاتها بذلك، فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه في الحين فرضعها. كما يقع الحسد أيضا على الحيوان بل وعلى الجماد، أي عين العائن تؤثر في الحيوان والجماد والنبات كما تؤثر في الإنسان على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن شر حاسد إذا حسد، اقتران الحسد بالسحر هنا يشير إلى وجود علاقة بين كل من السحر والحسد، وأقل ما يكون هو التأثير الخفي الذي يكون من الساحر بالسحر ومن الحاسد بالحسد مع الاشتراك في عموم الضرر، فكلاهما إيقاع ضرر في خفاء وكلاهما منهي عنه. وقد أوضح فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى أنواع السحر وأحكامه وأورد فيه كلاما وافيا، وقد ظهر بما قدمنا أن الحسد له علاقة بالسحر نوعا ما، فلزم إيضاحه وبيان أمره بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى. أولا تعريفه، قالوا إن الحسد هو تمني زوال نعمة الغير أو عدم حصول النعمة للغير شحا عليه بها، وقد قيدت الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، أي عند إيقاعه الحسد بالفعل، ولم يقيدها من شر الساحر إذا سحر، وذلك والله تعالى أعلم أن النفس في العقد هو عين السحر، فتكون الاستعاذة واقعة موقعها عند سحره الواقع منه بنفسه الحاصل منه في العقد. أما الحاسد فلم يستعذ منه إلا عند إيقاعه الحسد بالفعل، أي عند توجهه إلى المحسود، لأنه قبل توجهه إلى المحسود بالحسد لا يتأتى منه شر، فلا محل للاستعاذة منه. أما حقيقة الحسد فيتعذر تعريفه منطقيا، وتقدم للشيخ رحمه الله أنه قال في السحر لا يمكن تعريفه لخفائه، ومعلوم أن الحسد أشد خفاء لأنه عمل نفسي وأثر قلبي، وقد قيل فيه إنه كإشعاع غير مرئي ينتقل من قلب الحاسد إلى المحسود عند تحرقه بقلبه على المحسود، وقد شبه حسد الحاسد بالنار في قولهم اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقد أنكر بعض الفلاسفة وقوع الحسد حيث إنه غير مشاهد، وهم محجوجون بكل موجود غير مشاهد كالنفس والروح والعقل، وقد شهدت اليوم أشعة إكس وهي غير مرئية ولكنها تنفذ إلى داخل الجسم من إنسان وحيوان بل وخشب ونحوه، ولا يردها إلا مادة الرصاص لكثافة معدنه، فتصور داخل جسم الإنسان من عظام وأمعاء وغيرها، فلا معنى لرد شيء لعدم رؤيته. تنبيه: قد أطلق الحسد هنا ولم يبين المحسود عليه ما هو، مع أنه كما تقدم زوال النعمة عن الغير، وقد نبه القرآن الكريم على أعظم النعمة التي حسد عليها المسلمون عامة والرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وهي نعمة الإسلام ونعمة الوحي وتحصيل الغنائم، فأهل الكتاب حسد المسلمين على الإسلام في قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. والمشركون حسدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على نعمة الوحي إليه، كما في قوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والناس هنا عام أريد به الخصوص، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالناس الأولى عام أريد به خصوص رجل واحد، وهو نعيم بن مسعود الأشجعي. الحمد لله. بسم الله. الحمد لله. أقول يهديكم الله وسحبها لكم، وإن لم تكن تظهر أمامي التعليقات لكني عودتموني على أن تشمتوني إذا عطست. يهديكم الله ويصلح بالكم، جزاكم الله خيرا. ومما جاء في الحسد، لحظة يا إخواني، الحمد لله عذرة. ومما جاء فيه الحسد عن نعمة متوقعة قوله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فتبين بنص القرآن أن الحسد يكون في نعمة موجودة ويكون في نعمة متوقع وجودها. تنبيه آخر: توجد العين كما يوجد الحسد، ولم أجد من فرق بينهما مع وجود الفرق، وقد جاء في الصحيح: إن العين لحق، كما جاء في السنن: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين. ويقال في الحسد حاسد وفي العين عائن، ويشتركان في الأثر ويختلفان في الوسيلة والمنطق فالحاسد قد يحسد ما لم يره، ويحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه، ومصدره تحرق القلب واستكثار النعمة على المحسود، وبتمني زوالها عنه أو عدم حصولها له، وهو غاية في حطة النفس. والعائن لا يعين إلا ما يراه، والموجود بالفعل، ومصدره انقداح نظرة العين، وقد يعين ما يكره أن يصاب بأذى منه كولده وماله. بيقولوا في المثل عندنا: ما يحسد المال إلا صاحبه. وقد يطلق عليه أيضا الحسد، وقد يطلق الحسد ويراد به الغبطة، وهو تمني ما يراه عند الآخرين من غير زواله عنهم. ومنه الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الخير، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. وقال القرطبي وقد روي مرفوعا: المؤمن يغبط والمنافق يحسد. وقال: الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وأول ذنب عصي به في الأرض، فحسد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل. تحذير: كنت سمعت من الشيخ رحمه الله تعالى
رحمة الله تعالى علينا وعليه قوله إن أول معصية وقعت هي الحسد، وجر شؤمها إلى غيرها، وذلك لما حسد إبليس أبانا آدم على ما آتاه الله من الكرامات من خلقه بيديه وأمر الملائكة بالسجود له، فحمله الحسد على التكبر ومنعه التكبر من امتثال الأمر بالسجود، فكانت النتيجة طرده عياذا بالله. أسباب الحسد. وبتأمل القصة يظهر أن الحامل على الحسد أصله أمران: الأول ازدراء المحسود، والثاني إعجاب الحاسد بنفسه، كما قال إبليس معللا لامتناعه من السجود: أنا خير منه. ثم فصل معنى الخيرية المزعومة بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. ويلحق بذلك جميع الأسباب، وقد ذكروا منها التعزز في نفسه ولا يريد لأحد أن يرتفع عليه، والتعجب بأن يعجب بنفسه ولا يرى أحدا أولى منه، والخوف من فوات المقاصد عند شخص إذا رآه سيستغني عنه، وحب الرئاسة ممن لا يريد لأحد أن يتقدم عليه في أي فن أو مجال. وذكرها الرازي نقلا عن الغزالي. ومن هنا لا نرى معجبا بنفسه قط إلا ويزدري الآخرين ويحسدهم على أدنى نعمة أنعمها الله عليهم، عافانا الله من ذلك. تنبيه آخر: إذا كانت أول معصية وقعت هي حسد إبليس لأبينا آدم على ما أنعم الله به عليه، وجاء حسد المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم على نعمة الوحي، وحسد أهل الكتاب للمسلمين على نعمة الإسلام، وجاءت هذه السورة في أواخر القرآن، فكأنها جاءت في أعقاب القرآن لتذكر المسلمين بعظم نعمته عليهم وشدة حسدهم عليه، ليحذروا أعداءهم الذين يكيدون لهم في دينهم من كل من الجنة والناس، على ما سيأتي في السورة بعدها وهي الأخيرة في المصحف إن شاء الله. مسألة في حكم من قتل أو كسر أو أتلف شيئا بالعين، تقدم بيان ذلك في حق السحر، أما في حق العين فقد قال ابن حجر في فتح الباري في كتاب الطب ما نصه، وقد اختلف في جريان القصاص بذلك يعني بالعين، فقال القرطبي: لو أتلف العائن شيئا ضمنه، لو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه، بحيث يصير عادة، وهو في ذلك كالساحر عند من لا يقتله كفرا. ولم يتعرض الشافعية للقصاص في ذلك، بل منعوه وقالوا إنه لا يقتل غالبا ولا يعد مهلكا. وقال النووي في الروضة: ولا دية فيه ولا كفارة، لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له، كيف ولم يقع منه فعل أصلا، وإنما غايته حسد وتمني لزوال نعمة. وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصوله مكروه لذلك الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين، ولا يعكر على ذلك إلا الحكم بقتل الساحر فإنه في معناه، والفرق بينهما عسير. ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن إذا عرف بذلك من مداخلة الناس، وأنه يلزمه بيته، فإن كان فقيرا رزقه ما يقوم به، فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي أمر عمر رضي الله عنه بمنعه من مخالطة الناس، وأشد من ضرر الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة. قال النووي: هذا القول صحيح متعين لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه. انتهى من فتح الباري. وبتأمل قول القرطبي والنووي بدقة لا يوجد بينهما خلاف في الأصل، إذ القرطبي يقيد كلامه بما يتكرر منه بحيث يصير عادة له، والنووي يقول إنه لا يقتل غالبا، وعليه فلو ثبت أنه يقتل غالبا وتكرر ذلك منه فإنه يتفق مع كلام القرطبي تماما في أن من أتلف بعينه وكان معتادا منه ذلك فهو ضامن، وهذا معقول المعنى، والله تعالى أعلم. وعند الحنابلة في كشف القناع ما نصه، والمعيان أي الذي يقتل بعينه، قال ابن نصر الله في حواشي الفروع: ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا، فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص. مسألة: بيان ما تعالج به العين. لما كان الحسد أضر ما يكون على الإنسان، والإصابة بالعين حق لا شك فيها، وجاء فيها أي في الحديث: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته العين، وحديث: إن العين لحق، فقد فصلت السنة كيفية اتقائها قبل وقوعها والعلاج منها إذا وقعت، وذلك فيما رواه الإمام مالك في الموطأ وغيره من الصحاح في حديث سهل بن حنيف، وبوب البخاري في صحيحه باب رقية العين، وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. وعقد مالك في الموطأ بابا بعنوان الوضوء من العين، وباب آخر بعده بعنوان الرقية من العين، وساق حديث سهل بتمامه، وفيه بيان كيفية اتقائها وعلاجها، ولذا نكتفي بإراده لشموله. قال: عن محمد بن أبي أسامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالحرار، يعني جمع حرة، يعني في العراء حاجة مكشوفة كده، فنزع جبة كانت عليه، ربما أبقى فقط ما يستر العورة من السرة لمنتهى الركبة، هذا هو الغالب يعني. قال: فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر. قال: وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، يعني أنت في شدة بياضك وجمال جسمك كما لو كنت كالعذراء المرأة الجميلة البكر. قال: فوعك سهل مكانه، الكلمة يعني جاءت حسدا شديدا، فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، جاء في الرواية، فأخذ يتلبط، يعني صار يتخبط في الأرض، وكان بيغتسل والماء مع الطين والترمل وكذا، صار يعني في صورة عجيبة كحالة الصرع الشديد. فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي رسول الله يعني ناس أتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبروه أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، يعني اللي هو في ذا يمنعه من السفر. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من أمر عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت أو هل لا بركت؟ وعندما بركت هنا يعني قلت اللهم بارك، اللهم بارك، وهذا أفضل ما يقال لاتقاء العين. الناس يقول اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، منهم اللي يقول ما شاء الله تبارك الله، أو الآية لولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ومنهم اللي بيقولوا العوام يقول لك عيني عليك بردة، والأهل الجاهلية يقول نمسك الخشب، أعوذ بالله من غضب الله. لا، المسلم يقول اللهم بارك. قال ألا بركت، إن العين حق، توضأ له، توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس به بأس. عامر توضأ يبقى ده الحاسد، ودي وسيلة من أفضل وسائل الرقية في الحسد، إنه يتوضأ له أو يأخذ أثر مائه أو سؤره. قال فسكب ماء الوضوء الذي توضأ به عامر على سهل فقام كأنه لم يصبه شيء، فراح سهل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس به بأس. وساق مرة أخرى أي الحديث وفيه، فقال صلى الله عليه وسلم هل تتهمون له أحدا؟ فقالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، قال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح، ثم صب عليه أي على سهل، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. الرواية الأولى كان فيها الوضوء، والثانية فيها اغتسل له وغسل جل أعضائه عامر، يعني غسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح، ثم صب عليه على سهل فراح سهل مع الناس ليس به بأس. فهذه القصة تثبت قطعا وقوع العين، وهذا أمر مجمع عليه من أهل السنة وسلف الأمة، كما أنها ترشد إلى أن من برك أي قال تبارك الله أو اللهم بارك، وفي بعض الروايات لغير مالك هلا كبرت أي يقول الله أكبر ثلاثا، فإن ذلك يرد عين العائن، كما جاء في السنة أن الدعاء يرد البلاء، فإذا لم تدفع عند صدورها وأصابت فإن العلاج منها كما جاء هنا توضأ له، واللفظ الآخر اغتسل له. وقد فصل المراد بالغسل له أنه غسل الوجه واليدين أي الكفين فقط، والمرفقين والركبتين والقدمين وطرف الإزار الداخلي، ويكون ذلك في إناء لا يسقط الماء على الأرض، ويفرغ هذا الماء على المصاب من الخلف، ويكفأ الإناء خلفه، يعني تأتيه من الخلف وتسكبه عليه، يعني لغاية أنه مثلا يفزع منه. وقد ذكرها مفصلة القاضي الباجي في شرح الموطأ، فقال وروي عن يحيى بن يحيى عن ابن نافع في معنى الوضوء الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يغسل الذي يتهم بالرجل اللي هو الحاسد يعني أو العائن، يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة إزاره. قال ولا يغسل ما بين اليد والمرفق أي لا يغسل الساعد من اليد، يعني كأنه بالنص الذي ورد. وروي عن الزهري أنه قال الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه أن يؤتى بالعائن، أن يؤتى العائن بقدح فيه ماء فيمسك مرتفعا من الأرض فيدخل فيه كفه فيمضمض ثم يمده في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح صبة واحدة، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على كفه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على ظهر كفه اليسرى صبة واحدة، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على ركبته اليسرى، كل ذلك في قدح، ثم يدخل داخلة إزاره في القدح، يدخل داخلة إزاره في القدح، ولا يوضع القدح في الأرض، فيصب على رأس المعين اللي هو صبة العين من خلفه صبة واحدة، وقيل يغتفل يعني غفلة، ويصب عليه أي في حالة غفلته، ثم يكفأ القدح على ظهر الأرض وراءه، يعني التفاصيل دي برضو شوية زيادة يعني. وأما داخلة إزاره فهو الطرف المتدلي الذي يفضي من مأزره إلى جلده مكانه، وإنما يمر بالطرف الأيمن على الأيسر حتى يشده بذلك الطرف المتدلي الذي يكون من داخله. ومما يرشد إليه هذا الحديث تغيظه صلى الله عليه وسلم على عامر بن ربيعة، وقوله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، مما يبين شناعة هذا العمل وأنه قد يقتل، ومما ينبغي مراعاته من كل من الطرفين من ابتلي بالعين، فليبارك عند رؤيته ما يعجبه لئلا يصيب أحدا بعينه ولئلا تسبقه عينه، وكذلك من اتهم أحدا بالعين فليكبر ثلاثا عند تخوفه منه، فإن الله يدفع العين بذلك والحمد لله. وقد ذكروا للحسد دواء كذلك، أي يداوي به الحسد نفسه ليستريح من عناء الحسد المتوقد في قلبه المنغص عليه عيشته أو عيشه، المنغص عليه عيشه الجالب عليه حزنه، وهو على سبيل الإجمال في أمرين: العلم ثم العمل. والمراد بالعلم هو أن يعلم يقينا أن النعمة التي يراها على المحسود إنما هي عطاء من الله بقدر سابق وقضاء لازم، وأن حسده إياه عليها لا يغير من ذلك شيئا، ويعلم أن ضرر الحسد يعود على الحاسد وحده في دينه لعدم رضائه بقدر الله وقسمته لعباده، لأنه في حسده كالمعترض على قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وفي دنياه لأنه يورث السقام والأحزان والكآبة ونفرة الناس منه ومقتهم إياه، ومن وراء هذا وذاك العقاب في الآخرة، نسأل الله العافية. أما العمل فهو مجاهدة نفسه ضد نوازع الحسد كما تقدمت الإشارة إليه في الأسباب، فإذا رأى ذا نعمة فازدرته عينه فليحاول أن يقدره ويخدمه، وإن راودته نفسه بالإعجاب بنفسه ردها إلى التواضع وإظهار العجز والافتقار، وإن سولت له نفسه تمني زوال النعمة عن غيره صرف ذلك إلى تمني مثلها لنفسه، وفضل الله عظيم. وإن دعاه الحسد إلى الإساءة إلى المحسود سعى إلى الإحسان إليه، وهكذا فيسلم من شدة الحسد ويسلم غيره من شره، وكما في الأثر: المؤمن يغبط والمنافق يحسد، نسأل الله العافية والمعافاة. رحم الله الشيخ الشنقيطي، قد أتى على جل أحكام الحسد كما أشار إلى أحكام السحر، لكن السحر لم نذكره هنا في مع سورة الفلق لأننا سنأتي إليه بالتفصيل إن شاء الله في آية من آيات السحر، إما مع سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية وفيها يفرقون بين المرء وزوجه، طبعا طبعا اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أو مع آيات سورة الأعراف وآيات سورة يونس وآيات سورة طه اللي هي مرتبطة بالسحر وبتذكر في رقية السحر أيضا. ونحن قد اقتربنا من نهاية الوقت، يعني كما قلت ووعدت أنه في كلام عن فوائد وأحكام سبحان الله ذكر جلها الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ولازلنا نطوف ب